أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وكذا لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف، عليكم السلام، أو السلم، بعد العلم بتحقق الإيجاب والقبول لم يحكم بتحققه من حيث أصالة صحة العقد. كان الكلام في التنبيه الثالث، وقد نبه طاب ثراه في هذا التنبيه على أمرين: واحد، أن حمل فعل المسلم على الصحة معناه ترتيب الأثر المقصود والمطلوب على ذلك العمل. اثنين، أن صحة كل شيء بحسب ذلك الشيء وما يناسبه. ثم أخذ قدس سره في تطبيق ذلك على عدة أمثلة وموارد. تقدم الكلام في المثال الأول، وبلغ الكلام فعلا إلى المثال الثاني، وحاصله أنه هناك عندنا من العقود ما لا يكفي فيه مجرد العقد، أعني الإيجاب والقبول، بل لا بد من تهيئ شرط آخر، ألا وهو القبض والإقباض. وهذا من قبيل باب الوقف، الهبة، بيع الصرف، بيع السلم. فحينئذ نفرض أن العقد واقع، الموجب أوقع الإيجاب كاملا، والقابل أوقع القبول كذلك. ونحن تيقنا بأن العقد من ناحية شروط الصيغة، شروط المتعاقدين، شروط العوضين كامل تام لا نقص فيه، إلا أن الأثر المقصود من العقد الصحيح في هذه الموارد، أعني باب الوقف والهبة ونحوهما مما يشترط القبض، الأثر المقصود من العقد الصحيح في هذه الموارد ما هو؟ أثره أن هذا العقد الواقع بنحو إذا تعقبه القبض والإقباض خارجا كانت المعاملة صحيحة وموجبة للملكية، إذا تعقبه القبض كانت المعاملة صحيحة وموجبة للملك، لا أن أثره هو الحكم بتحقق القبض خارجا، لأن القبض ليس أثرا للعقد الصحيح، بل هو فعل اختياري للقابض ناشئ عن إرادته. فربما يحصل القبض وربما لا يحصل. وأما لو شككنا في أن العقد الواقع من المسلم صحيح أو فاسد، فلا إشكال في جريان أصالة الصحة في فعل المسلم، ونحكم بأن العقد الصادر من المسلمين صحيح، إلا أن معنى صحة العقد ما هو؟ ترتب الأثر المقصود على العقد، والأثر المقصود من العقد الصحيح ليس هو الحكم بتحقق القبض خارجا وفعلا. فلا يمكننا أن نحرز تحقق القبض وحصوله بتوسط أصالة الصحة، لا علاقة لأصالة الصحة بهذا الأثر، أعني حصول القبض، فإن هذا الأثر منوط بإرادة القابض، فقد يتحقق بعد العقد وقد لا يتحقق. وإنما الأثر المقصود من العقد الصحيح هو أن هذا العقد، هذا الإيجاب والقبول الواقعان بنحو إذا استتبعهما قبض وإقباض كانت المعاملة حتما صحيحة وموجبة للملكية. هذا هو معنى صحة العقد، وهذا محفوظ مطلقا، سواء تيقنا بتحقق القبض أم شككنا في تحققه وعدم تحققه. بل حتى مع العلم واليقين بالعدم، أي بعدم تحقق القابض، مع ذلك الصحة الشأنية والتأهلية محفوظة في العقد. فإذن صحة كل شيء بحسبه، يعني أن القابض إذا لم يتحقق خارجا هذا لا يعني أن العقد لم يكن صحيحا بعد أن كان الإيجاب كاملا والقبول كذلك. فصحة كل شيء بحسبه، هذا مورد ثان لتطبيق ذلك التنبيه الذي أراد قدس سره أن ينبه عليه. قال رحمه الله وكذا لو شك، أي وكذا الكلام، وأن هذا التنبيه مما ينطبق على هذا المورد أيضا، لهو المورد الثاني والمثال الثاني في العقود التي لا يكفي فيها مجرد الإيجاب والقبول، بل بحاجة إلى القبض. فإذا شكينا في صحة العقد وفساد العقد نجري أصالة الصحة في فعل المسلم، أي في فعل العاقد المسلم، ولكن هذا لا يستلزم ولا يقتضي الحكم بمن بتحقق القبض خارجا. قال وكذا لو شك في تحقق القبض، شوية نصوا سيدنا، عاد شوية نصوا، بلي يكفي يكفي جزاكم الله خيرا. وكذا لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقق الإيجاب والقبول، قال لم يحكم بتحققه، أي بتحقق القبض من حيث أصالة الصحة، أي بتوسط أصالة الصحة لا يمكننا أن نحكم بتحقق القبض، باعتبار أن الأثر المقصود والمطلوب من العقد الصحيح ليس هو الحكم بتحقق القبض خارجا. أثر العقد الصحيح أن هذا العقد الواقع بنحو إذا تعقبه قبض خارجا كانت المعاملة صحيحة وموجبة للملكية، فصحة كل شيء بحسب ذلك الشيء. فإذا جريان أصالة الصحة في فعل المسلم لا يقتضي الحكم بتحقق القبض خارجا، أي لا علاقة لأصالة الصحة بهذا الأثر، فإن هذا الأثر أعني حصول القبض خارجا منوط بإرادة القابض وناشئ عن إرادته، يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، فلا يتسنى لنا إحراز القبض بأصالة الصحة. يعني هنا يذكر عدة موارد من تطبيقات هذا التنبيه، وأنه إحنا عندنا بالتنبيه أمران. الأمر الأول أنه إذا شككنا نحمل فعل المسلم على الصحة، وفسرنا الصحة بمعنى ترتيب الأثر المقصود، ثم بعد ذلك بالأمر الآخر نبه على أن صحة كل شيء بحسبه، فطبق هذه الكبرى أو هذا التنبيه طبق في المورد الأول على مثال ما لو وقع الإيجاب وحده، قلنا صحة الإيجاب يعني أصالة جريان أصالة الصحة في إيجاب الموجب ما يقتضي الحكم بمن بتحقق القبول. القبول أمر اختياري راجع للمشتري، يمكن أن يقبل ويمكن أن لا يقبل. ثم بعد ذلك وسع في الدائرة، في المود الثاني طبق هذا التنبيه على من؟ على صحة العقد. وهذا وين ينطبق؟ في بعض العقود اللي ما يكفي فيه مجرد الإيجاب والقبول، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى القبض. مو هاي العقود ما يكفي فيها بس العقد، وإنما هن بحاجة لمن؟ إلى القبض. فهنا إذا آن الشكية في صحة العقد وفساد العقد الصادر من هذا الشخص المسلم، أجري أصالة الصحة في فعله أم لا؟ نعم، لا مانع من جريان أصالة الصحة في فعل المسلم، لكن جريان أصالة الصحة هل يقتضي الحكم بتحقق القبض خارجا؟ لا يقتضي. بس واحد يقول هذا الشيء ذاك الشيء، هو هذا اللي يريد ينبه أن صحة كل شيء بحسبه، ذاك ما ذاك يحتاج إلى شنو؟ مثبت آخر. هذا الذي ينبه عليه. قال إذا شككنا في تحقق القبض في هذه العقود اللي بحاجة المن إلى القبض، اللي لا يكفي فيها العقد من الوقف، من الهبة، بيع الصرف، بيع السلم، إذا شكينا في تحقق القبض بعد العلم بمن؟ بتمامية العقد، بتحقق العلم الإيجابي والقبول. قال لم يحكم بتحقق القبض من؟ من حيث أصالة الصحة، من حيث أصالة صحة العقد. الجريان أصالة الصحة في العقد الصادر من العاقد المسلم لا يقتضي الحكم بتحقق القبض. ليش؟ لأن القبض ليس أثرا للعقد الصحيح، بل هو أمر راجع منوط بإرادة القابض. وكذا المورد الثالث، المثال الثالث، وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي لم يصح إحراز الإجازة بأصالة الصحة. الكلام في هذا المثال كالكلام في المثالين السابقين. عندنا بعض الأمور شرط للزوم الملكية، من قبيل إجازة المالك في البيع الفضولي، فإن مشهور الفقهاء قالوا بأن البيع الفضولي يقع صحيحا، غايته متزلزل. يعني ماذا؟ يعني أن لزومه متوقف على إجازة المالك، يعني أن لزومه متوقف على إجازة المالك. فحينئذ لو أوقع شخص البيع فضولا وشككنا في أن هذا الفعل والبيع الصادر من العاقد المسلم هل هو صحيح أو فاسد؟ علامة استفهام. لا إشكال في جريان أصالة الصحة في فعل المسلم، فنحمل هذا الفعل، أعني بيعه، على الصحيح، وأن هذا البيع بيع صحيح، إلا أن معنى الصحة ما هو؟ علامة استفهام، نجيب التنبيه. معنى الصحة ترتيب الأثر المقصود فارزة، والأثر المقصود من البيع أو العقد الصحيح ليس ليس هو الحكم بحصول وتحقق إجازة المالك خارجا، فإن تحقق إجازة المالك خارجا ليس أثرا لصحة البيع الفضولي، ولا علاقة لأصالة الصحة في بيع الفضولي بهذا الأثر، أعني حصول إجازة المالك، فإن هذا الأثر منوط بإرادة المالك إن شاء يجيز المعاملة وإن شاء لم يجزها، وإنما الأثر المقصود من العقد الصحيح أو البيع الصحيح، ما هو الأثر المقصود منه؟ أن هذا البيع الواقع من الشخص الفضولي بنحو إذا استتبعته إجازة المالك خارجا كانت المعاملة حتما صحيحة ولازمة، وإلا فلا. فإذا صحة كل شيء بحسبه، صحة بيع الفضولي بمعنى أن البيع الواقع من الفضولي على نحو إذا تعقبته الإجازة كان لازما وإلا فلا، ولا دلالة له على أن إجازة المالك متحققة فعلا وخارجا. فإذا لا يمكننا أن نحرز إجازة المالك بتوسط أصالة الصحة، لذا قال وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي لم يصح إحرازها، أي إحراز الإجازة بمن؟ بسبب أصالة الصحة. المثال الرابع، المورد الرابع، قال وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلي وطبعه مبنيا على الفساد. المورد الرابع يعني حالة رابعة، أن بعض العقود قد يكون في حد ذاته لو خلي وطبعه مقتضيا للصحة ومبنيا على الصحة، كما هو حال الأمثلة والموارد الثلاثة المتقدمة. غاية الأمر أنه بحاجة إلى المكمل، فإن الإيجاب وحده، المثال الأول، فإن الإيجاب وحده ذاتا يقتضي الصحة، ولكنه بحاجة إلى مكمل ألا وهو القبول. فارزة العقد، المثال الثاني، الآن المثال الثاني والثالث نجمعهم. العقد في حد ذاته مقتضى للصحة وترتيب الأثر، ولكنه بحاجة إلى مكمل. ففي بعض العقود بحاجة إلى القبض، هذا المثال الثاني المورد الثاني. وفي بعض العقود بحاجة إلى إجازة المالك، المثال الثالث. إذن بعض العقود في حد ذاته لو خلي وطبعه مبني على الصحة ومقتض للصحة، غايته بحاجة إلى المكمل. هذا هو القسم الأول اللي قلنا أمثلته الموارد الثلاثة المتقدمة. القسم الآخر، وهناك بعض من العقود في حد ذاته لو خلي وطبعه يكون مقتضيا للفساد ومبنيا على الفساد، ما لم يطرأ عليه ثانيا وبالعرض مصحح ومجوز. خذ لذلك مثالا، العين الموقوفة. الحكم الأولي للعين الموقوفة بطلان وحرمة بيعها. الحكم الأولي يعني ذاتا وأولا، الحكم الأولي للعين الموقوفة بطلان وحرمة بيعها، وأن الموقوف عليهم لا يحق لهم أن يغض النظر عن البطون اللاحقة ويقدم على بيع العين الموقوفة. ولكن أحيانا يطرأ على العين الموقوفة ثانيا وبالعرض ما يصحح ما يجوز بيعها، من قبيل كون العين الموقوفة في معرض التلف مثلا، أو وقوع نزاعات ومشاجرات بحد وبدرجة قد تؤدي إلى القتل وما شاكل ذلك مما هو مذكور في الكتب الفقهية في باب الوقف. فإن هذه وأمثالها من المصححات مما يصحح بيع العين الموقوفة. فحينئذ لو أن الموقوف عليه باع الوقفة وادعى وجود المصحح لديه، وعلمنا بصحة بيع الوقف، إلا أن الأثر المقصود من صحة بيع الوقف ليس هو الحكم بوجود المصحح خارجا، لأن المصحح وجودا وعدما ليس أثرا علما، ليس أثرا لصحة بيع الوقف، وإنما الأثر المقصود من صحة بيع الوقف أن هذا البيع الواقع من الموقوف عليه بنحو، إذا كان هناك مصحح ومجوز كانت المعاملة حتما صحيحة وموجبة للنقل والانتقال، وإلا فلا. وإذا شككنا في أن بيع الوقف الصادر من الموقوف عليه المسلم صحيح أو فاسد، لا إشكال في جريان أصالة الصحة في فعل المسلم، ونحكم بأن بيعه للوقف صحيح، إلا أن معنى صحته ليس هو الحكم بوجود المصحح خارجا، بل معنى صحته أن هذا البيع الواقع بنحو، إذا كان مع المصحح كانت المعاملة صحيحة وموجبة للأثر، وإلا فلا. فإذا صحة كل شيء بحسبه. قال رحمه الله: وأولى بعدم الجريان، يعني عدم جريان ماذا؟ عدم جريان أصالة الصحة علما، عدم جريان أصالة الصحة لإثبات شنو؟ لإثبات وجود المصحح، لإثبات طرو المصحح. لهذا الشيء تكويني ما له علاقة بأصالة الصحة في فعل المسلم. أنا من أحمل فعل الواقف، فعل الموقوف عليه المسلم أحمل على الصحة، هذا مو معناته أنه أكو مصحح طرأ مصحح في الخارج. إسا محتمل يطرأ المصحح، محتمل لا يطرأ. قال: وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلي. فهذا هو القسم الآخر، يعني القسم الأول ماكو داعي هنا يذكر الشيخ رحمه الله، والحال هو حال الموارد الثلاثة المتقدمة. قال: ما لو كان العقد في نفسه، أي في ذاته، لو خلي وطبعه مبنيا على الفساد ومقتضيا للفساد لولا شنو؟ طرو المصحح، بحيث يكون المصحح طارئا عليه، أي يعني ثانيا وبالعرض، مثل ما مثلنا بالعين الموقوفة، وهكذا يمثلون بالعين المرهونة كما سيأتي. قال: كما لو ادعى، هذا المثال اللي وضحناه، كما لو ادعى بائع الوقف، يعني موقوف عليه، شنو ادعى؟ وجود المصحح له. وكذا الراهن أيضا يمثلون بالعين المرهونة. العين المرهونة شنو الحكم الأول لها؟ العين المرهونة الآن عند منه؟ عند المرتهن. مالك العين منه؟ الشخص الراهن. خلفت عين عند المرتهن، شنو الحكم الأول لها؟ حرمة وفساد بطلان بيعها، وأن المرتهن وأن الراهن ما يحق إلى أن يبيع العين المرهونة من دون إذن المرتهن، طالما هذه العين قد وضعها عند منه؟ عند المرتهنيك بعنوان الوثيقة. بعد ما يحق للراهن أن يبيع العين المرهونة. زين، لكن أحيانا شنو يطرأ فد مصحح لبيعها، يطرأ مصحح لبيعها، فالكلام اللي تكلمناه في العين الموقوفة نفس الكلام يأتي في العين المرهونة. قال وكذا الراهن. وهكذا مثال آخر، أو المشتري الشخص اللي اشترى مياً من الفضولي، هناك بائع فضولي، أكو مشتري اشترى مياً هذا الكتاب مياً من الفضولي. الآن هذا المشتري يريد يبيع الكتاب لشخص آخر، بس المن يبيعه لنفسه حتى يحصل الثمن، هذا لا، الحكم الأولي له لا يحق له أن يبيع الكتاب من دون إذن منه المالك الأصلي المن لهذا الكتاب. قال أو المشتري من الفضولي. قال وكذا الراهن أو المشتري من الفضولي إجازة، وهذا عطف على منه ادعى، يعني كما لو ادعى الراهن إجازة المرتهن. ليش باع الراهن العين المرهونة؟ لأنه ادعى شنو؟ أنه أنا أخذت إجازة من المرتهن. بعد وكما لو ادعى المشتري من الفضولي شنو ادعى؟ إجازة المالك، والمالك أي إجازة المالك. المشتري من الفضولي ادعى إجازة المالك، يا بل ليش بعت هذا الكتاب؟ يقول إيه مو أنا أخذت إجازة من المالك الأصلي الكتاب. شلون بائع الوقف يدعي وجود المصحح، الراهن يدعي إجازة المرتهن، المشتري من الفضولي يدعي شنو؟ إجازة المالك اللي هو المصحح. إذن صحة كل شيء بحسب ذلك الشيء. فالخلاصة، خلاصة التنبيه، أن حمل فعل المسلم على الصحة بمعنى ترتيب الأثر المقصود على فعل المسلم، والأثر المقصود من كل شيء بحسبه، بحسب ذلك الشيء. وطبق هذا المعنى وهذه الفكرة على موارد أربعة في البين. ثم بعد ذلك يقول ومما يتفرع على ذلك، أي على هذا التنبيه أيضا، أنه لو اختلف الراهن والمرتهن. هذا التعبير أيضا شنو؟ يعني كما أنه يتفرع على التنبيه المذكور، كما يتفرع على التنبيه المذكور هاي الموارد الأربعة، هاي الأمثلة الأربعة، يعني عدم جواز التمسك بأصالة صحة الإيجاب لإثبات تحقق القبول، وعدم جواز التمسك بأصالة صحة العقد لإثبات حصول القبض أو حصول الإجازة أو طرو المصحح. ذني كل من المثال الثاني والثالث والرابع، هذني كلهن تفرعا عن التنبيه الرابع، التنبيه الثالث لو ما تفرعا. كما أنه يتفرع على هذا التنبيه عدم جواز التمسك بأصالة الصحة لإثبات هذه الأمور، فكذلك يتفرع على التنبيه المذكور شنو يتفرع؟ هذا الفرع اختلاف الراهن والمرتهن. بيان ذلك أن الراهن والمرتهن متفقان على أن المرتهن قد أذن للراهن في البيع، في بيع الرهن فارزة، ومتفقان أيضا على أن المرتهن قد رجع عن إذنه السابق بعد ذلك. فأكو اتفاق بيناتهم، المرتهن منطئ إذن للراهن في أن يبيع العين المرهونة، وأكو اتفاق بيناتهم على أن المرتهن بعدين بطل يعني رجع عن الإذن، ولكنهما تنازعا واختلفا في أن أيهما هو المقدم، هل المقدم أولا هو الإذن من المرتهن ثم الرجوع حتى يكون بيع الراهن صحيحا. يوم الراهن راح باع وفق الإذن، ورا ما باع وكمل إجا خبر بأن المرتهن شنو رجع عن الإذن، في أن أيهما هو المقدم، هل المقدم أولا هو الإذن من المرتهن ثم رجوعه كي يكون بيع الراهن صحيحا، أم أن المقدم أولا هو الرجوع ثم الإذن كي يكون بيع الراهن فاسدا، علامة استفهام. من الطبيعي أن الراهن ماذا يدعي؟ أن الراهن يدعي تقدم الإذن، يدعي تقدم الإذن كي يثبت بذلك صحة بيعه، وأما رجوع المرتهن فلاحق وغير مؤثر، بينما المرتهن يدعي تقدم الرجوع، يدعي تقدم الرجوع كي يثبت بذلك ماذا؟ فساد بيع الراهن. فهذه مادة نزاع وتشاجر ومعضلة، كيف يتم حلها والخروج عنها؟ على استفهام. هنا عدة محاولات وطرق للأعلام، أشار الشيخ الأعظم قدس سره إلى 5 محاولات للخروج عن هذه المعمعة، وكل هذه متفرعة على ماذا؟ على التنبيه الثالث. قال كما سيتضح إن شاء الله: ومما يتفرع على ذلك، أي على التنبيه الثالث أيضا، أي مثل ما تفرع على التنبيه الثالث تلك الأمثلة والموارد الثلاثة، هذا الفرع أيضا يتفرع أنه لو اختلف المرتهن، يا مرتهن الموصوف بأنه الآذن في البيع، لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن ويا من اختلف والراهن البائع له للرهن بين خطين بعد الآن، متعلق اختلف متأخر بعدين يجينا في هاي في اللي بعدين تجينا الجار والمجرور، بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه. جيد، وين اختلف؟ قال في تقدم الرجوع على البيع فيفسد البيع، أو تأخر الرجوع عنه عن البيع فيصح البيع. معلوم أن الراهن ماذا يدعي والمرتهن ماذا يدعي. هذا يدعي تقدم الإذن وذاك يدعي تقدم الرجوع، فيقع التنازع والتهافت بين الدعويين، فيقع النزاع والتشاجر بينهما. فما الحيلة في ذلك؟ منا قال فلا يمكن. يبدأ الشيخ قدس سره ببيان تلك الطرق والمحاولات للأعلام رضوان الله تعالى عليهم للخروج من هذه المعمعة ولحل هذه المادة النزاعية، وأية محاولة يرتضيها الشيخ رحمه الله وأية محاولة لا يرتضيها. قال فلا يمكن أن يقال، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وأسأل